إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها المؤمنون، فإن من الحقائق التي يتفق عليها البشر أن هذه الدنيا مظنة الكدر، والإنسان فيها محاط منذ بدايته ونشأته إلى نهايته بالتعب والمشقة والهم والغم والمكدرات والمنغصات والمصائب بمختلف أشكالها وهيئاتها وأحوالها وأنواعها. يقول ربنا سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. والمصائب تتنوع بحسب حجمها ونوعها، فمنها ما تمر كمر السحاب، ومنها ما تنزل كالجبال الراسيات، ومنها ما هو معنوي، ومنها ما هو مادي حسي، ومنها مصائب في الدين وهي أعظمها، ومنها مصائب في الدنيا في المال والأنفس والزروع والثمرات وأحوال الناس الدنيوية. والعبد مع تلك المصائب بأربعة مقامات: المقام الأول مقام التسخط والتشكي، فإذا ما حلت المصيبة فإن فئة من الناس يتسخطون ويظهرون الجزع بحلول هذه المصيبة. والمصيبة بحق هؤلاء مصيبتان: المصيبة الأولى التي حلت بهم، والمصيبة الثانية مصيبة في الدين بترك التسليم والرضا. المقام الثاني مقام الصبر، فمن الناس من إذا نزل به بلاء واختبار ومحنة فإنه يصبر اختيارا أو اضطرارا على هذه المحنة، فلا يظهر الجزع ولا التسخط ولا التشكي، ولكنه كاره بنفسه وقلبه لهذه المصيبة. والمقام الثالث مقام الرضا، فإذا حلت بهذه الفئة مصيبة فإنهم يسلمون أمرهم لله، ويصبرون على هذه المصيبة، ويرضون بقدر الله وقضائه بهذه الملمة. والمقام الرابع وهو أعلى هذه المقامات مقام الشكر، فمع الصبر والرضا والتسليم فإنهم يقولون الحمد لله على كل حال. فهنا تتحول المصيبة بحقهم إلى نعمة، والمحنة إلى منحة، والرزية إلى عطية، وهذه أعلى المقامات. لذلك أيها الأحبة، فلما كان حال الدنيا هكذا ولا بد للإنسان أن تمر عليه مراحل من المنغصات والمكدرات والهموم والغموم، كما قال الأول: ثمانية لا بد منها على الفتى، ولا بد أن تجري عليه الثمانية: سرور وهم واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية. لما كان هذا حال الدنيا ينبغي للعبد العاقل الذكي الفطن الحصيف اللبيب أن يفقه كيف يتعامل مع هذه المصائب، وكيف يواجه هذه المحن والابتلاءات. ففي هذه الدقائق وبعجالة واختصار سنأخذ إرشادات وقواعد مهمة للتعامل مع هذه المصائب قبل وقوعها وعند حلولها وبعد انقضائها. فإن العبد ينبغي له أن يستحضر وأن يفقه هذه القواعد لأهميتها. القاعدة الأولى: ينبغي للعبد أن يوطن نفسه أن هذه الدنيا دار ابتلاء واختبار وامتحان، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال سبحانه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. هذه قاعدة مهمة، أن يوطن العبد نفسه بأن هذه الدنيا دار ابتلاء واختبار وامتحان. ولما رسخت هذه القاعدة في نفس المؤمن فإنه سينتقل إلى قاعدة أخرى، وهي أن يهيئ نفسه لوقوع المصائب. لأنه إذا هيئ العبد نفسه بأن هنالك ابتلاء وأن هنالك امتحان وأن هنالك مصيبة ما قد تقع بأي وقت، فإن ذلك يكسبه ويعطيه الرضا والطمأنينة في القلب، فلا يسخط ولا يتشكى ولا يجزع. فهذه أمرها مهم كذلك، فيعتاد العبد على ما يصاب به من الهموم ومن الغموم. القاعدة الثالثة هي أن ما تصاب به من الأقدار هي بإذن الله سبحانه وتعالى وبقدر الله عز وجل. لذلك فالإيمان بالقدر خيره وشره من أركان الإيمان العظيمة المهمة. ولذلك يقول ربنا جل في علاه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. يقول علقمة معقبا على هذه الآية: هو العبد المؤمن الذي تصيبه المصيبة فيعلم أن هذه من عند الله فيسلم ويرضى. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. القاعدة الرابعة: اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ثم أتمها بقوله: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. لذلك أثر عن بعض السلف أن هذه الدنيا يومان: يوم لك ويوم عليك، فما كان منها لك أتاك على ضعفك، وما كان منها عليك لم تدفعه بقوتك. القاعدة الخامسة، وهي أن اختيار الله سبحانه وتعالى لك خير من اختيارك لنفسك، وإن كان هذا الاختيار في ظاهره شر وفي ظاهره مؤلم، ولكن ليكن في بالك ونفسك أن اختيار الله لك خير لك من اختيارك لنفسك. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول: عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذاك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. القاعدة السادسة: إحسان الظن بالله. وكما ثبت في الحديث القدسي يقول ربنا جل في علاه: أنا عند ظني عبدي بي فليظن عبدي ما شاء. وإن إحسان الظن بالله يكسب العبد طمأنينة في القلب وراحة في النفس وانشراحا في الصدر، فإذا ما حلت المصيبة فلا يجزع ولا يسخط ولا يكثر التشكي ولا يكثر من التشاؤم فيما يأتي من مستقبل، لأنه يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه. أما بعد، أيها الأحبة، عندما يحل البلاء وتنزل النقم والمحن والمصائب على العبد، فإن هنالك هدياً شرعياً وسنناً نبوية ينبغي أن يتحلى بها عندما تنزل المصائب. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا. فهذا أول هدي قرآني بكيفية التعامل مع المصيبة إذا نزلت وإذا حلت. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أي أنا لك عبد يا رب، وأنت مالك لأمري وشأني وأحوالي وأقداري، وأنت مدبر لحالي، فطالما أنك ملك لله فليفعل بك الله سبحانه ما يشاء، لأن ما يفعله بك هو خير لك إذا صبرت. إنا لله وإنا إليه راجعون، أي ما نحن فيه من هذه الدنيا من أحوال وأموال وأعمال مآله إلى الرجوع، ومآله إلى نهاية حالنا في هذه الدنيا والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. مع هذا القول بحاجة إلى الصبر على هذه المصيبة، والصبر هو حبس النفس عما تكره، بأن يحبس العبد نفسه وقلبه وجوارحه عن التسخط والتشكي والجزع. فإذا حقق هذه الأشياء فإنه وصل أعلى مرتبة من مراتب الصبر، وهو الصبر الجميل الذي حث الله سبحانه وتعالى عليه نبينا صلى الله عليه وسلم عندما قال له: فاصبر صبرا جميلا. وذكر عن يعقوب عليه السلام قال: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. ومن القواعد التي ينبغي للعبد أن يستشعرها ويستذكرها أن يعيش بعد المصيبة بالأمل والفأل بانقضائها. انظروا إلى يعقوب عليه السلام عندما فقد يوسف وفقد ابنه الآخر الصغير، ماذا قال؟ قال: فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. انظروا كيف عاش مع صبره بحياة فيها أمل وفيها تفاؤل. لذلك من يكثر من قول إنا لله وإنا إليه راجعون يستشعر هذه المعاني التي فيها تسليم لقدر الله وفيها رضا لأمر الله سبحانه وتعالى وفيها قبول وشكر وحمد لله عز وجل على أقداره. كذلك من القواعد المهمة التي ينبغي للعبد أن يسترعيها أن يستر المصيبة، لأن ستر المصيبة وعدم إظهارها كستر وككتمان الأسرار، لأن إظهار المصيبة فيها شماتة للأعداء وفيها إساءة للأحباء، فإن الأعداء يشمتون إذا علموا بمصابك، وإن من يحبونك يسيئهم أمرك إذا ظهرت المصيبة. والقاعدة الأخيرة هي الدعاء، فقد كان عليه الصلاة والسلام كما في جامع الترمذي أنه ما كان يقوم من مجلس إلا ويعلم أصحابه هذا الدعاء: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، لأن مصيبة الدين أعظم المصائب. حتى أثر عن حاتم الأصم أنه قال: مصيبة الدين أعظم من مصيبة الدنيا، لأنه قد ماتت لي بنت فعزاني فيها 10,000، وفاتتني صلاة الجماعة فلم يعزني فيها أحد. قال: لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ففي الدعاء فيه انفراج لهذه المصيبة وفيه تسليم لأمر الله، فأنت مع الدعاء على 3 أحوال: إما أن يستجيب الله لك فيكشف عنك هذه المصيبة، وإما أن تخفف ويصرف عنك مصيبة أعظم منها، وإما أن يدخر لك أجر هذه المصيبة يوم القيامة. ففي الدعاء الذي هو سلاح لا يدانى ولا يواجه ولا يرد، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله عندما قيل له: كم بيننا وبين عرش الرحمن؟ قال: دعوة صادقة من قلب صادق، دعوة صادقة من قلب صادق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ألا وصلوا وسلموا على السراج المنير والنبي البشير نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.